السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فاخترت أن يكون حديثي إليكم هذه الليلة عن محظورات الإحرام، ونبدأ بهذه المحظورات. لكن ما المقصود بها؟ الأمور التي يمنع منها المحرم، ما الحكمة في منع المحرم وحظر بعض الأمور عليه؟ الأمر الأول، قالوا تعظيم لشعيرة الله، هناك شعائر ومنعه تعبدا لله تعظيما لهذه الشعيرة وتلك الشعائر. وكذلك من الحكم إشعار بعظم ما في الحج من عبادات، هذا كله من الحكم. ويكفي أنك تعلم أن امتثال الحاج للانتهاء عما نهي عنه أثناء إحرامه، أن هذا له أجره وثوابه، وهو طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بما يحظر على المحرم. لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام، ولاحظ نقول بعد نية الإحرام، يعني إنسان لبس لباس الإحرام، إزار ورداء، لكن لم يدخل في النية، ما زال في الفندق، لم يصل إلى الميقات، لم يدخل في النية، لا يحذر عليه شيء حتى يدخل في النية. فلو دخل في نية من عمرة أو حج وهو في الفندق، هنا يحظر عليه ما هو محظور على المحرم لأنه صار محرم. فالعبرة بالنية، بالدخول بالنسك. فإذا بعد الإحرام، بعد نية الإحرام، تبدأ عملية الانتهاء والابتعاد عن ما حذر عليه. فلا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام، سواء كان ذكرا أو أنثى، أن يأخذ شيئا من شعره. والأدلة على أن الأخذ من الشعر محظور كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم. لكن إذا كان هناك إنسان أصابه مرض، حساسية شديدة، فهل يجوز له أن يأخذ من شعره ويحلق شعره؟ يجوز له حلق شعره متى كان هناك ضرر، لكن ماذا عليه؟ هو عمل هذا عامدا، عليه فدية. لحديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لعله يؤذيك هوام رأسك، فحلق الصحابي بعد أن أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك هذه الفدية قلنا فيها التخيير، إما أن يذبح شاه، أو يطعم 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام. لكن في ترك الواجب قلنا ليس له إلا إيش، ليس عليه إلا إيش، دم، ما في تخيير. لكن لنفترض أن إنسان لم يجد، نتوسع قليلا في المسائل، إنسان لم يجد المال الذي يشتري به دم الجبران، هو ترك واجب، ترك المبيت بمزدلفة، أو لم يقف بعرفة حتى الغروب، هو وقف في عرفة لكن لم يقف حتى الغروب، هنا ترك واجب، ماذا يجب عليه؟ دم، ما وجد دم، فقير، ماذا يجب عليه؟ قولان للعلماء. الشيخ ابن باز يرى أنه يصوم 10 أيام، سواء كانت هذه 10 متفرقة أو متتابعة، وسواء كانت في مكة أو في بلده. والشيخ ابن عثيمين يرى أنه ليس عليه شيء، لأنه لا دليل على انتقال من لم يجد الدم الواجب عليه، لأنه ترك واجب، لا دليل للانتقال إلى الصيام، لا من الكتاب ولا من السنة. كذلك لا يأخذ المحرم من أظفاره، وهذا بالإجماع. وكذلك لا يجوز له أن يتطيب، يتعطر، يعني أن يتطيب ويتعطر بقصد شم الطيب والعطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل وقد تضمخ بالطيب اغسله 3 مرات، وكان الرجل هذا تطيب بعد إحرامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الرجل الذي وقصته ناقته ولا تمسوه طيبا. إذن قلنا كم محذور الآن؟ الحلق أو التقصير وكذلك تقديم الأظافر والطيب. هذه بالنسبة للرجل والمرأة ولا الرجل فقط؟ للرجل والمرأة. ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا، وسواء هذا المخيط لبسه كثوب أو بنطلون أو سراويل أو فانيلة، إلا إذا لم يجد إزار، إنسان ما وجد ما نسميه اليوم إحرام، لباس الإحرام، فيلبس البنطلون أو الثوب، جاز له إذا لم يجد أن يلبس السراويل ونحوها. لكن إذا إنسان تلفف بالثوب في ثوب تلفف به لكن ولم يلبسه جاز له. وكذلك لا يلبس الخفين والجوربين، لا يلبس الشرابات. المرأة تلبس ولا ما تلبس؟ تلبس، لا إشكال. ومن لم يجد نعلين جاز له أن يلبس الخفين من غير قطع، أشبه بالكرمكم الله الجزمة أو لباس العسكريين، هذا الخف إذا لا يقطعه، إذا ما وجد له لا يقطعه، لحديث ابن عباس الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. هذا رواه مسلم، وهو من حديث جابر وحديث ابن عباس رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفات قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. هذا رواه البخاري ومعناه عند مسلم. كذلك الحذاء يلبسه بأنواعه، سواء الحذاء في الإصباع يسمونه بصباع، أو النوع الثاني، أو ما يسمي البعض شبشب أو صندل، كله جائز. ليس شرطا الحذاء المطاطي هذا الجلدي، أي حذاء، أي حذاء يلبسه المحرم. وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج لبسهما لفقد النعلين فهذا منسوخ، الأمر بالقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة. لكن لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، أو لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس، في أن يلبس المحرم الخفين عند فقد النعلين، ولم يأمر بقطعهما صلى الله عليه وسلم. وهذه الخطبة خطبة عرفة، حضرها ناس لم يسمعوا جوابه في المدينة لما سئل عما يلبسه المحرم، واضح لكم؟ فثبت بذلك نسخ الأمر بقطع الخفين إذا لم يجد إلا هما، لم يجد إلا الخفين. ولو كان واجب قطع الخفين إذا لم يجد إلا الخفين لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء: يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين. هل يلبس ما يحتاجه كالجزمة؟ أكرمكم الله، إنسان يقول: أنا ما عندي إلا جزمة. الشيخ ابن باز يقول: لا بأس بذلك، لكن يقول الشيخ إن بعض العلماء قالوا ترك هذا أفضل. لماذا؟ قالوا: لأن الجزمة مفصلة على القدمين. على كل حال، إذا إنسان ما وجد إلا الجزمتين يلبس، ما في شيء، ولو لبس الجزمة ليس عليه فدية، لكن ترك ذلك أفضل. ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ومشبك ونحو ذلك، فلا مانع منه لعدم الدليل، كما قال الشيخ ابن باز المقتضي للمنع. إذن يجوز أن تربط الإزار والرداء أيضا. فلبس الحزام الذي ترى في جيوبه مخيطا لا بأس به، وكذلك العقد والربط لا بأس به، فلا حرج. ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه، يعني إذا كنت في مزدلفة وأحسست بحاجة إلى الغسل اغتسل. أحرمت في منى يوم 8 بالحج، في الليل احتجت للغسل اغتسل، ما في شيء، وتغسل رأسك. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي أيوب. وكذلك يجوز للمحرم أن يحك رأسه إذا احتاج إلى ذلك، لكن يحك، قال الفقهاء، برفق وسهولة. ولكن هنا مسألة: إذا حك رأسه وسقط من رأسه شعر بسبب حكه لرأسه، هل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء ولا حرج عليه، نص على ذلك الفقهاء المحققون. ويجوز كذلك المشط عند الحاجة، يعني خاصة عند النساء، عندهن اهتمام بالتمشيط فلا مانع من المشط، لكن لا يمشط بشدة وكد، وإنما برفق. ولو ترك المحرم الامتشاط فأحسن. والدليل على جواز الامتشاط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة ليلة عرفة: انقضي رأسك وامتشطي. هذا الحديث متفق عليه. ولاحظ أن عائشة رضي الله تعالى عنها حينها يوم قال لها الرسول ذلك كانت محرمة. قال البخاري: لم يرى ابن عمر وعائشة بالحك بأسا. ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب. إذن لا تلبس برقع ولا نقاب، ولا تلبس القفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هذا رواه البخاري. والقفازان معروفان، يعني ما يصنع أو يخاط أو ينسج من الصوف أو الجلد أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين. يباح للمرأة من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والبلوزة، أي نوع من اللباس، لكن لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب ولا البرقع. يجوز لها أن تلبس الشراريب ونحو ذلك. يباح لها كذلك سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك، ولا تتكلف أن تجعل عصابة على وجهها حتى لا يلمس الخمار وجهها. لو سدلت لا تحتاج إلى عصابة. بعض النساء يعملن العصابة هذه، لا، ما لها داعي، كما قال الشيخ ابن باز: هذا مما أحدثه الناس. وإذا مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. هذا أخرجه أبو داود وابن ماجه. وهذا الحديث حسن بطرقه. وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله. والشيخ ابن باز يقول: والمتتبع للآثار يجد أن هذا فعل نساء السلف، فقد ثبت عن عائشة وأسماء وفاطمة بنت المنذر وغيرهن. وكذلك لا بأس أن تغطي المرأة يديها بثوبها، ما تحب أن أحد يرى يديها من الأجانب، الرجال الأجانب، فإنها تغطي يديها بثوبها ليس بقفاز. فإذا تغطي يديها بعباءة أو ما شاءت من اللباس. إذا تغطي وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، لأن الله تعالى يقول: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الآية هذه في سورة النور. والوجه والكفان من أعظم الزينة كما قال الشيخ ابن باز. يجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل الثياب التي أحرم فيها، إذا سقط طعام أو شيء حصل اتساخ فإنه يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه، وللمرأة أيضا أن تغسل ثيابها. ويجوز التبديل بغيرها، يعني شخص سقط منه إحرامه في دورة المياه يغيره، ما في إشكال، ولو أراد تغييره من غير سبب إلا أن قال: هذا فيه عرق كثير تعرقت فيه، فيغيره، لا بأس بذلك. وكذلك نقول كما قال الفقهاء: لا يجوز للمحرم أن يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورس. والورس قلنا أنه نبات أصفر طيب اللون وحسن الرائحة وطيب الطعم. لماذا لا يلبس ثوبا مسه الزعفران والورس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر في الصحيحين. ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ما هو الرفث؟ يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل أيضا، الفاحش من الأقوال والأفعال. والفسوق عموم المعاصي، والجدال المخاصمة في الباطل أو في مسائل لا فائدة فيها. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به لقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا كان هناك إنسان أتى ببدعة في الحج وأنت تعلم أن هذه بدعة وهو رفيقك في الحج، أنكر عليه. إذا جادل وأنت تعلم الدليل فجادله، هذا لا يضر لأنه جدل لإحقاق الحق وإبطال الباطل. ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق، قلنا مثل الكوفية والطاقية والغترة والعمامة ونحو ذلك، وقالوا كذلك وجهه لا يغطيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم. ولا بد أن أشير إلى أن تخمير الرجل وجهه فيه خلاف بين الصحابة، فعثمان خمر وجهه الخليفة الراشد وزيد بن ثابت، ولذلك حتى الكمام لا بأس به، خاصة إنسان اللي عنده مرض وضعف في جسمه. وأما استظلال الحاج بسقف السيارة أو استعمال المظلة التي تسمى الشمسية عند بعض الناس فهذا لا بأس به، هذا كالاستظلال بالخيمة وبالشجر، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حينما رمى جمرة العقبة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. كذلك يحرم على كل محرم، رجل كان أو امرأة، يحرم عليهم قتل الصيد البري والمعاونة في الصيد وتنفير الصيد من مكانه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال سبحانه: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وكذلك يحرم عقد النكاح ويحرم الجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. حتى الخطبة لا يخطب. ننتقل إلى مسألة يسأل عنها الكثير، وهي إذا لبس المحرم مخيطا، يعني ارتكب محذور غير الصيد والجماع، لبس مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ولكن عن جهل أو نسيان، ما الحكم إذا فعل المحظور ناسيا أو جاهلا؟ يرى المحققون ومنهم الشيخ ابن باز أنه لا فدية عليه. قالوا: يزيل ذلك متى ذكر، إذا تطيب، يعني إنسان من عادته يأخذ تولة الطيب العودة والمسك وعادته كذا يمسح يده، مسح وهو ناسي لا شيء عليه، لكن يزيل هذا الطيب على الفور متى ذكر، وإذا كان جاهل علم مجرد ما يعلم يزيل. وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظفاره أو أظفر من أظفاره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، لكن العامد عليه الفدية. هناك من العلماء من يقول حتى الجاهل والناس عليهم فدية، لكن الذي أميل إليه هو قول الشيخ ابن عثيمين وابن باز رحمهما الله أن الجاهل والناس لا شيء عليه. ويحرم على المسلم محرما أو غير محرم ذكر أو أنثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، كما يحرم تنفير الصيد من مكانه، كما يحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر. لكن لو إنسان عنده فلة في مكة وزرع في الفناء في الحوش يجوز له القطع، يجوز له القطع لأنه هو الذي زرع. وكذلك تحرم لقطته إلا لمن يعرفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. هذا متفق عليه. ما معنى منشد؟ هو المعرف، المعرف وليس المنشد الإنشاد أنشيد، لا المعرف. والخلا هو الحشيش الرطب. ولاحظ هنا لابد أن تعرف أن منى ومزدلفة من الحرم، أما عرفة فمن الحل. طيب ننتقل لما يفعله الحاج عند دخول مكة وما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته. إذا وصل الحاج أو المعتمر إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي رواه الشيخان، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فهذا إن استطعت أن تفعله كان بها، يعني إذا الحملة يسمحون بهذا أنك تقف في التنعيم مثلا وتغتسل كان بها، ما استطعت الحملة يقولون لا، لا تشق عليهم. فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد سواء دخل مسجد الحرام أو مسجد، هذا الذكر احفظه. فهل للمسجد الحرام ذكر خاص في الدخول؟ لا، ليس له ذكر خاص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا المسجد النبوي. فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا. متمتعا يعني عمرة التمتع، أو معتمرا يعني حتى المعتمر في غير أشهر الحج فإنه يقطع التلبية متى؟ إذا وصل إيش؟ الكعبة. ثم يقصد الحجر الأسود ويستقبله ثم يستلمه بيمينه، يعني يمسحه. إيش معنى يستلمه؟ الذي تجد هذه العبارة عند الفقهاء، يعني يمسحه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك. لكن انتبه الآن، لا تروح تزاحم الناس وتؤذي نفسك وتؤذي الناس وتخالف توجيهات رجال الأمن الذين يسيرون الناس مسارات يحفظون أرواح الناس جزاهم الله خيرا. لابد نتعاون مع رجال الأمن يا أحبتي، هؤلاء مهمتهم شريفة عظيمة، فنتعاون معهم. إذا قالوا يمين نذهب يمين، يسار يسار، هم أعلم. وهم لا يأمرون بما يخالف الشعائر، هم عندهم توجيهات وعندهم معرفة. إذن لا يؤذي الإنسان الناس بالمزاحمة. وعند استلام الحجر إن تيسر يقول بسم الله والله أكبر، هذا إن تيسر. وإن شق التقبيل استلمه بيده أو عصا وقبل ما استلمه به، يعني يلمسه يا الله يا الله يلمسه، قبل يدها أو العصا. فإن شق استلامه، وهذا هو الحال الآن، الحج كم مليون، مليونين ثلاثة فزحام، فمن بعيد تشير، إذا شق استلامه يشير إليه ويقول الله أكبر، لكن أشرت لا تقبل ما تشير به. إذا أردت أن تبدأ الطواف، وأنتم تعلمون هذا، يجعل البيت عن يساره، الكعبة عن يساره حال الطواف. وإن قال في ابتداء طوافه اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا حسن، لأن هذا قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الحديث هذا ضعف لأن سنده فيه كلام، لكن موقوف عن بعض الصحابة صحيح. إذن هذا الدعاء موقوف عن من؟ عن الصحابة صحيح، لكنه عن النبي كمرفوع له من كلامه فيه ضعف السند. فهمتم؟ إذن بهذا نقوله ولا ما نقوله؟ نقول، لأن الصحابة قالوا. ولابد من الطهارة للطواف، فيطوف هذا الطائف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول. أول طواف للحاج متى؟ أول ما يصل مكة، سواء كان مفردا أو قارنا يكون طواف قدوم، وإذا كان متمتعا فطواف العمرة. هذا أول طواف يرمل فيه. في الأشواط كم؟ الأربع الأخيرة ولا الثلاثة الأولى؟ الثلاثة الأولى. وقلنا في الثلاثة الأولى يرمل، والأربعة الثانية يمشي يبتدئ المحرم أو الحاج أو المعتمر يبتدئ كل شوط بإيش؟ بالحجر الأسود ويختم به. إيش هو الرمل تفسيره؟ هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، هذا هو الرمل. لكن هل تستطيع أن ترمل في هذه الأيام؟ صعب صعب، لكن فاتقوا الله ما استطعتم. كذلك يستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره، كل الطواف يطبع فيه. ما هو الاطباع؟ أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفه على إيش؟ عاتقه الأيسر. تعرفون هذه، إذا إنسان شك في عدد الأشواط لا يدري ما العدد يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ الأقل. إذا قال أنا طفت أربعة ولا خمسة يعتبر إيش؟ أربعة. إذن إذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها كم؟ إذا ثلاثة وأربعة جعل ثلاثة. وهنا مسألة، قلنا ما هو اليقين؟ هو أن الأقل يأخذ بالأقل، هو المتيقن فيبني عليه. وهكذا إذا شك في السعي، لكن السعي أمر واضح، ترى أوضح من إيش؟ من الطواف، من الصفا إلى المروة واضح. وبعد فراغه من هذا الطواف ماذا يفعل في الرداء؟ يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه، يعني يلغي قضية أو مسألة الاطباع، يجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي وليس على عاتقه من ردائه شيء. والاطباع انتبه يشرع فقط عند ابتداء الطواف الأول بالبيت، وهنا مسألة نبه عليها الشيخ ابن باز رحمه الله خاصة، وهي خاصة بالنساء، وهي أنه إذا لم يتيسر للنساء إمكانية استلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال، بل يطفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمة الرجال. هذا كلام الشيخ ابن باز. وقلت لكم أن مولاة لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، هذه المولاة جاءت إلى عائشة فرحة وأخبرتها أنها قبلت الحجر، فزجرتها عائشة وقالت لا آجرك الله، زاحمت الرجال. إذن نقول ولا يشرع الرمل والاضطباع في غير هذا الطواف اللي هو طواف إيش؟ طواف الأول. ولا ترمل المرأة في السعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاضطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة، والسعي سيأتي متى يرمل متى يشتد في سيره. نرجع لبعض أحكام الطواف وآدابه. يكون حال الطواف متطهر من الأحداث والأخباث، خاضعا لربه متواضعا له. وهناك حديث أعظم الحجاج أجرا أكثرهم ذكرا، لكن هذا الحديث ضعيف. ويكثر، استحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإذا قرأ قرآن فلا بأس بذلك وهذا حسن. لا يجب في الطواف ولا في غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص، إذا لم يقله الإنسان فإنه نقص طواف. لا يوجد ذكر مخصوص في الطواف واجب ولا في السعي، ما في دعاء مخصوص يجب عليه أن يقوله. ونتنبه إلى أن هناك كتب فيها من الأدعية ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعضهم يخصص أدعية للشوط الأول والثاني والثالث. فإذا المسلم مهما تيسر له من الذكر والدعاء فإنه يدعو. فإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله أكبر ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود إيش؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما حاذ الحجر الأسود استلمه إذا أمكن وقبله وقال الله أكبر. إذا لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر. إذا أحدث أثناء الطواف يرجع يتوضأ ويعيد، يعيد من الأول الله يعينه، لكن يحذر من الوسواس. بعض الناس يشعر بحركة أكرمكم الله في دبره يقول خلاص لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يا يشم ريح يا يسمع صوت، أما ما يشعره هذا لا يلتفت إليه أبدا ولا يفكر فيه لا في الصلاة ولا في الطواف. جماهير أهل العلم على اشتراط الطهارة، لكن في حالات معينة أفتى بعض علمائنا فيها خاصة، والحالات الخاصة لا يفتى فيها فتوى عامة. ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، وأيضا الطواف في الدور إيش الأول وما بعده وما فوقه، فهذا كله ميسر على فتوى الحمد لله العلماء. لكن الطواف في الدور الأول أو كذا فيه يعني لمن ليس لديه صحة يتعب، ولكن أيام الحج هذه الأيام بالذات يعني أحسن تطوف لا تدخل الزحمة، مع أن طوافه قرب الكعبة أفضل إذا تيسر. الطواف بالعربية للعاجز لا بأس به، غير عاجز لا يطوف بالعربية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما طاف وهو على بعيره ليري الناس المناسك، لكن غير عاجز لا يطوف. أما في السعي لو سعيت بعربية وأنت غير عاجز لا إشكال. فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إذا تيسر له ذلك، خلف المقام يصلي، ما تيسر له قال له رجل الأمن لا تصلي هنا منعنا، يطيع ولا يخالف؟ يطيع، صلي في أي مكان في المسجد. إذن إذا لم يتيسر له أن يصلي خلف المقام صلاهما في أي موضع من المسجد. ماذا يقرأ في ركعتي الطواف؟ يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثاني يقرأ قل هو الله أحد. ثم يقول الشيخ ابن باز والفقهاء يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر له ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن الآن ما يتيسر زحام شديد. ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده. إيش معنى الرقي على الصفا؟ وهو أفضل إن تيسر. وبالمناسبة بعض الناس يقول السعي في العمرة ركن ولا واجب؟ السعي ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، كما قلت لكم سألني أحدهم السعي في الحج، نعم فيه قولان، الوجوب أنه واجب والقول الثاني أنه ركن، لكن قلت لكم الركن هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، كتب لاحظ كتب، ولأنه لا يكون سعي إلا بطواف، والطواف اتفاق كل العلماء على أنه ركن من أركان الحج. إذن يرقى عند الدوار الآن، ماذا يفعل؟ يقرأ عند ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وبعض العلماء يقول أنه يقول نبدأ بما بدأ الله به، يستحب أن يستقبل القبلة، أن يستقبل القبلة يعني على الصفا وعلى الصفا وكذا على المروة، ويرفع يديه على هيئة الدعاء ويحمد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. بعد ذلك يدعو بما تيسر رافعا يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات. لكن إذا كان معه نساء وعليه وعليهن مشقة، أو أنه كان في ازدحام شديد مثل هذه الأيام، فإنه يكفي الطلوع والنزول دون هذا الوقوف، وهذا نبه عليه الشيخ ابن باز وغيره في دروسهم، فما يقف لأن فيه مشقة. فإذا كان معه نساء أو معه زوجته أو أخته أو ابنته أو أمه أو معه والده كبير أو هو ضعيف، في بعض الناس ضعيف جسمه، أو إنسان عمل عملية مرهق يخشى من الزحمة والدف والدفع، فإنه يرقى وينزل لا يقف، ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول، فالرجل حينها يسرع في المشي إلى أن يصل العلم الثاني، والمرأة هل تسرع؟ لا يشرع لها الإسراع بين العلمين، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله. وإذا كان الرجل معه امرأة فلا يسرع، يتركها تضيع في الزحمة ويضيع هو وتبحث عنها يحدث مشكلة، لا يسرع ما دام معه امرأة ونساء لا يسرع. قالت حبيبة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى حتى رأيت ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره، هذا رواه أحمد. وشعيب الأرناؤوط حسن هذا الحديث بمجموع طرقه. ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على إيش؟ على الصفا، ما عدا ماذا؟ قراءة الآية. ما هي الآية التي لا يقرأها؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهذا إنما يشرع عند الصعود قراءة الآية إلى الصفا في الشوط الأول فقط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال خذوا عني مناسككم. يستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، ولا يوجد ذكر خاص ولا دعاء خاص لا في الشوط الأول ولا في الثاني، ما تيسر له أن يدعو به، ولا يدعو دعاء جماعي، هذا فيه أذية للناس وتشويش عليهم. ويشرع له أن يكون متطهر من الحدث أثناء السعي، الحدث الأكبر والأصغر، لو سعى من غير طهارة أجزأه ذلك. وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها سعيها، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم. فإذا كمل سعيه حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، فإن قصر يعني إذا كان هو متمتع يمشي مثلا يوم 6، إذا حلق يطلع شعر يوم 8 ما يطلع، فإذا يفضل له إيش؟ القصر وترك الحلق للحج يعني يوم 10، فهذا هو الأفضل كما قال الشيخ بن باز وغيره. وإذا كان قدومه مكة بعيد يعني أول يوم مثلا جاء مثلا 25-11-20-11-20 ذي القعدة يمديه يطلع شعره إذا حب أن يحلق بعد ما انتهى من عمرته، فهذا هو. لكن ما يفعله بعض الحجاج أنه يحلق شيء ويترك شيء ويقول الباقي للحج، هذا غلط. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في 4 ذي الحجة قدم، أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق. والتقصير يا أحبتي لا بد فيه من التعميم، تعميم الرأس، لا يكفي تقصير بعض الرأس ولا حلق بعض الرأس. المرأة لا يشرع لها إلا التقصير، لو حلقت امرأة نقول لها فعلت السنة؟ لا، لا يشرع لها إلا التقصير. والمشروع لها أن تأخذ من كل ظفيرة، تجعل شعرها مثلا ظفيرتين وتأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة، قدر أنملة فيها لغات 9، أنملة تأخذ قدر أنملة وأقل، والأنملة هي رأس إيش؟ الإصبع هكذا، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه، كل شيء حرم عليه بالإحرام حل له، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، وهذا ما هو موجود الآن في هذا الزمان، الناس يشترون. فإذا ليس هناك شيء الآن في هذا العصر، ما في سوق الهدي، لكن إذا كان الإنسان قد ساق الهدي نفرض من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا، واحد أحرم بالحج مفرد أو أحرم قارن حج عمرة، يسن له أن يفسخ إحرامه إلى إيش؟ إلى عمرة، ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي. إذا أحرمت مفرد ولما وصلت مكة، ما السنة لك؟ الأفضل أن تحيل إلى إيش؟ أيوه عمرة، وتصير متمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة، لماذا لا تسعى؟ لأنه لابد من طواف قبله السعي. لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها. يعني مثلا امرأة أحرمت بالعمرة، هي تريد أن يكون النسك تمتع، وفي الطريق حاضت ولم تطهر قبل يوم التروية. العلماء يقولون تحرم بالحج من مكانها الذي هو مكان إقامتها، وتخرج مع الناس وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير. فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا، وهو طواف إيش؟ الحج، طواف الزيارة، وسعيا واحدا. لماذا سعي واحد؟ لأنها قارنة صارت، هي خرجت على أنها متمتعة لكن حاضت فلم تطف ولم تسعى، فصارت إيش؟ قارنة. والقارن عليه سعي واحد ولا سعيان؟ سعي واحد الصحيح، والمتمتع عليه كم؟ سعيان، وهذا هو الصحيح وليس سعي واحد كما قال بعض أهل العلم. إذن هذه المرأة تطوف وتسعى، تطوف طواف واحد وتسعى سعي واحد، وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا، لحديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا متفق عليه. وإذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا وين؟ إلا الزوج، حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات. فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها. ننتقل إلى حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى. إذا كان يوم التروية، وقلنا سمي التروية لأن إبراهيم رأى فيه أنه يذبح ابنه إسماعيل، رأى ذلك في المنام، وقيل لأنهم كانوا يرتوون من الماء ويأخذون الماء معهم، هذا في الزمن الماضي. الآن الحمد لله الناس في نعمة وخير، الله يجزي ولاة الأمر عنا خير الجزاء ويجزيهم عن الحجاج خير الجزاء، يعني من 90 سنة والناس في خير ونعمة وأمن. فإذا إذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها من أهل مكة الإحرام بالحج من مساكنهم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت الحرام فيحرموا عنده أو عند الميزاب كما يفعل الناس، ولم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ولو كان ذلك مشروع لعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أحرص الناس على الاتباع رضي الله تعالى عنهم. ويستحب لمن سيحرم أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بماذا؟ بالعمرة من الميقات. وبعد أن يحرم يسن له التوجه إلى منى قبل الزوال، قبل الظهر أو بعده من يوم التروية بحسب الحملة، لا تشدد على الناس ولا يشددون عليك، ويكثر من التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة. طيب، ويصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. السنة أن يصلي الحجاج كل صلاة في وقتها لكن قصرا للرباعية، لكن ما فيه جمع، ليس هناك جمع وإنما يقصر، ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، يعني حتى الذين من مكة وحجوا يقصرون مع أن مسافة ما هي 80 ولا 70 ولا 60 كيلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام، ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله في ختام هذا المجلس أن يتقبله منا وأن يجعله في موازين حسناتنا وأن يزيدنا به فقها في الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وفرج همومنا ويسر أمورنا واشف مرضانا وأصلح شؤوننا واغفر لوالدينا وأصلح لنا زوجاتنا وذرياتنا. وأسألك أن تعين الحجاج على حجهم وأن تجزي ولاة الأمر عن الحجاج والعامة المسلمين خير الجزاء، وأسأل الله أن يسر للحجاج حجهم وأن يزيدهم فقها في الدين وأن يتقبل منا جميعا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.